أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سبق أن أقوى الأدلة التي ساقها النافون لحجية ترتيب القرآن الترتيب الموجود بين أيدي المسلمين هي الروايات الدالة على مصحف الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث استفيد من وجود مصحف لأمير المؤمنين، وأن الإمام عليه السلام احتج به على القوم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله أن القرآن الواقعي الممضى هو ما كان لدى الإمام علي عليه السلام، لا القرآن الموجود المعهود بحسب الترتيب المعروف بين ظهراني المسلمين. وبما أن هذا هو أقوى أدلة النافين لشرعية الترتيب، اقتضى ذلك تسليط الضوء على الروايات الشريفة التي تحدثت عن مصحف الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبيان هل أن المصحف العلوي يختلف من حيث الترتيب ومن حيث التنزيل عن المصحف المعروف بين المسلمين أم لا. ومن أجل الوصول إلى النتيجة لا بد لنا من التعرض إلى أمور. الأمر الأول بيان اهتمام السماء، وتبعا لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، بجمع القرآن وتبويبه وحفظه بالنحو الذي أراده الله تبارك وتعالى. فلقد نزل القرآن على النبي، الأمر الأول إن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله دفعة واحدة في ليلة القدر، كما في قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ونزول القرآن دفعة واحدة كأنه من باب التخطيط لنزول القرآن بعد ذلك على ضوء الحوادث والوقائع، فإنه إذا نزل دفعة واحدة فكان النبي صلى الله عليه وآله على علم به بتمام شؤونه وتفاصيله، فمتى ما استجدت واقعة أو حادثة تقتضي نزول القرآن أو تعليق القرآن عليها فالنبي على علم بالقرآن قبل تعليق السماء على تلك الحادثة، وهذا مما يجعل النبي صلى الله عليه وآله على طريق واضح بالنسبة لما يستجد من الوقائع والحوادث. لذلك ذكرت بعض الآيات الشريفة عبارة تثبيت الفؤاد، ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا. كأن نزول القرآن بنحوين، تارة نزل دفعة واحدة فالنبي استوعب جميع تفاصيل القرآن، وأخرى ينزل بشكل تدريجي يجعل النبي على أهبة واستعداد لأي حكم ينزل. هذا مما يجعل النبي صلى الله عليه وآله في نحو أكمل مما لو نزل القرآن بطريقة واحدة، وهي إما الدفع وإما التدريج. كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا. وأثر هذا كما يذكر بعض المفسرين الإخبار بالمغيبات، فإن قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أو قوله تعالى مثلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذه الإخبار بالمغيبات جعلها البعض شاهدا على أن القرآن نزل مرتين، وأنه في المرة الأولى نزل بهذه التفاصيل ولكن لا بنحو الإخبار عن الوقوع، وفي المرة الثانية صدر بنحو الإخبار عن الوقوع. هذا الأمر الأول، النزول التدريجي. الأمر الثاني النزول التدريجي. قال تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، مكث بشكل تدريجي، ونزلناه تنزيلا. والتنزيل ظاهر في النزول التدريجي. ويشير إلى هذه النقطة قوله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. الظاهر في أن النبي كان على علم بالقرآن قبل نزوله التدريجي، ولذلك قيل له بأن كل حادثة ينزل حكمها من السماء، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أو كما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. مع أن القرآن نزل مرتين، مع ذلك مما يدل على اهتمام السماء بأمر حفظ القرآن وسلامته من أي تدخل خارجي ما نذكره في الأمر الثالث، وهو دلالة الروايات على أن جبرائيل عليه السلام كان يعرض القرآن على الرسول في كل سنة مرة، يعني مع نزوله دفعة ونزوله تدريجا كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وآله في كل عام مرة. وهذا ما أشار إليه جمع من المحدثين منهم البخاري في الجزء الرابع حديث 1911، ذكر حدث إخبار النبي صلى الله عليه وآله لابنته الزهراء عليها السلام في مرضه الذي توفي فيه، أنه أخبرها بموته وقال لها إن جبرائيل يعرض علي القرآن في كل عام مرة، وقد عرضه علي في هذا العام مرتين، فتنبأت بأنني راحل. إذن نزول القرآن دفعة وتدريجا مضافا لعرضه على النبي في كل عام مرة شاهد على اهتمام الله تبارك وتعالى بسلامة القرآن وحفظه من أي نحو من أنحاء التحريف أو التغيير. ولعل هذا يؤكده قوله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، أي أن من جملة العوامل التي تؤدي إلى حفظ القرآن وسلامته أنك أنت أحد العوامل، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، إن ظاهر الآيات الشريفة أن الله تبارك وتعالى تكفل وتعهد بجمع القرآن وترتيبه بل ببيانه، أي كما تكفل من باب أولى ما يتكفل ببيانه وتفسيره، فمن باب أولى أن يتكفل بنسقه وترتيبه، كما في قوله تبارك وتعالى إن علينا جمعه، علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفي آية أخرى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، يعني كل من الله تبارك وتعالى، التبديل كله منه، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترين بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، نتيجة اهتمام السماء بشدة في حفظ القرآن وسلامته من أن تطاله أي يد للتغيير أو التبديل، وجدت مصاحف للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله، أي كانت هناك مصاحف تجمع ما نزل من القرآن في عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فلاحظوا في طبقات ابن سعد الجزء الثامن صفحة 457، كان لأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث مصحف، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يعبر عنها بشهيدة القرآن. وذكر الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه تاريخ القرآن صفحة 160 عن عدة مصادر أنه كان لحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان له مصحف أيضا من بين المصاحف. ومما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن كتابة، بحيث تتشكل من ذلك بعض المصاحف، توليه صلى الله عليه وآله الإشراف على ترتيب القرآن ووضع آياته في الموضع المناسب لها بنفسه، كما ذكر ذلك عدة من المحدثين، فورد يضع الآية الفلانية في المكان الفلاني كما في البرهان للزركشي الجزء الأول صفحة 241، وورد يضع بين آيتي الربا والدين هذه الآية، كما ذكره كتاب الإتقان الجزء الأول صفحة 170، وورد عنه صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة، وهي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى، فجعلت في سورة النحل بين آيات الاستشهاد وآيات العهد كما ذكره تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 584 وكتاب الإتقان الجزء الأول صفحة 168. وكما ورد يا محمد ضعها رأس ثمان، حتى العدد حتى الرقم يعين، يا محمد ضعها في رأس 80 و200 من السورة، يعني بهذا المقدار من الدقة يراعى اهتمام السماء بترتيب القرآن، ضعها في رأس 80 و200 من السورة، من سورة البقرة كما ذكره الكشاف الجزء الأول صفحة 350 وتفسير القرطبي الجزء الأول صفحة 61 إلى آخر ما ذكر من الشواهد على الاهتمام حتى بالترتيب ووضع الآيات كل في موضعه. ويؤكد ذلك تعبير النبي صلى الله عليه وآله عبر عن القرآن بالمصحف، نفس النبي عبر في زمانه عن القرآن بالمصحف، مما يدل على وجود شيء مكتوب، شيء مكتوب في صحف معهود بين المسلمين بأنه المصحف، وإلا لو لم يكن هناك صحف مكتوبة ومعهودة بين المسلمين لما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله بالمصحف. فلاحظوا هذه الروايات الشريفة، قال صلى الله عليه وآله: لا تأخذوا المصحف إلى أرض العدو. وهذه الرواية ذكرها البخاري في الجزء الرابع حديث 1914. وورد عنه صلى الله عليه وآله: من قرأ القرآن في المصحف، معنى في قرآن وفي جنو مصحف، وأن القرآن مكتوب في المصحف، من قرأ القرآن في المصحف كانت له 1000 حسنة، كما ذكره الطبراني في المعجم الكبير الجزء الأول صفحة 231 وأيضا في تفسير البرهان الجزء الأول صفحة 462. وورد عنه صلى الله عليه وآله: لا تمس المصحف، شيء مكتوب، لا تمس المصحف وأنت غير طاهر. أيضا هذه الرواية الشريفة ذكرها كنز العمال الجزء الأول صفحة 309 عن أبي داود في المصاحف. من هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها نستفيد أن القرآن كان مكتوبا في زمان النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى هذه القرائن المختلفة والمتنوعة. إذن هنا يرد السؤال: ما الذي أضافه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ببركة ظاهر الروايات المختلفة في أنه قام بجمع القرآن وأنه أتى به إلى القوم فلم يقبلوه؟ فإذا كان القرآن مكتوبان ومعهودان، فما الذي أضافه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في جمع القرآن؟ هذا ما يحتاج إلى البيان. الأقرب كما ذكره السيد الخوئي قدس سره وغيره أن للإمام عليه السلام جمعين، وأنه صدر منه مصحفان، مصحف تلاوة ومصحف تفسير، وأن مصحف التلاوة على طبق هذا القرآن الموجود لم يغير منه شيئا بل احتج به على القوم، يعني بالقرآن الموجود، ومصحف التفسير وهو ما جمعه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام على طبق مناسبات النزول، لا على طبق الترتيب الموجود المعهود منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله كما سبق في الروايات الشريفة. ما هو الوجه في ذلك؟ بيان ذلك بذكر عدة نقاط. النقطة الأولى، إن الروايات التي تحدثت عن مدة جمع القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وآله مختلفة، وبعض الروايات ذكرت أنه 3 أيام، وبعض الروايات ذكرت أنه 7 أيام، وبعض الروايات ذكرت أنه 9 أيام، وبعض الروايات ذكرت أنه 6 أشهر. فكيف نجمع بين هذه الروايات المختلفة؟ لاحظوا هذه الروايات الشريفة التي ذكرت أنه راجعوا بحار الأنوار الجزء 23 صفحة 249 والفهرس لابن النديم باب 41 باب جمع القرآن على عهد النبي توحيد الصدوق الحديث 37 خطبة أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال أمير المؤمنين في خطبة خطبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ب7 أيام، وذلك حين فرغ من جمع القرآن العبارة، وذلك حين فرغ من جمع القرآن. وفي مناقب ابن أبي طالب أنه جمعه في 9 أيام. وفي تفسير القمي الجزء 3 صفحة 451 وكتاب سليم بن قيس صفحة 216 أنه استغرق 6 أشهر. فكيف يجمع بين هذه الروايات الشريفة؟ إذ من الواضح أن جمع القرآن جمع تلاوة، من الممكن أن يستغرق شنو؟ 3 أيام 5 أيام، لأنه أساسا كان موجودا كما ذكرنا الروايات في المحاضرة السابقة أن القرآن كان موجودا خلف فراش النبي صلى الله عليه وآله، وأن الإمام علي أخذ شيئا جاهزا موجودا سوى أنه جعله في مصحف، فهذا يمكن القول بأنه يستغرق 3 أيام أو 7 أيام أو 9 أيام. وأما احتياج جمع القرآن لأن يجمع 6 أشهر فهذا يقتضي أنه نحو جمع آخر، وهو جمع القرآن بتفسيره وتأويله وسائر صفاته من الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. هذه النقطة الأولى. بل ذكر الشيخ الكليني في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 64 أشار إلى هذه النقطة في كتاب الكافي، أن ما جمعه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام هو جمع التفسير والتأويل. لاحظوا هذه العبارة عن الإمام علي عليه السلام قوله: فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي. يعني هو الإمام علي نفسه كتب القرآن منذ زمان النبي، وكتبت إذا لا آية إلا وكتبها بخطه وقطعا وضعها في موضعها الذي يريده الرسول صلى الله عليه وآله، فمعناه أنه أتم القرآن كتابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله. فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودع الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دع الله لي بما دعا. هذا يعني أن قرآن التلاوة مكتوب، فلعله استغرق جمعه بين دفتين لمدة 3 أيام. وأما قرآن التفسير والتأويل الذي جمعه على طبق مناسبات النزول فهذا هو الذي يمكن أن يستغرق 6 أشهر. قد يقول قائل: ما هو الداعي لأن يجمع القرآن الإمام علي عليه السلام لأن يجمع القرآن على طبق مناسبات النزول؟ فإذا كان القرآن مجموعا ومكتوبا بالترتيب الموجود الآن، فما هو الداعي لأن يتصدى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يجمع القرآن على طبق مناسبات النزول؟ فالمكي قبل المدني، وما نزل أول البعث قبل آخرها، وما نزل أول نزوله المدينة قبل ذلك. لماذا؟ باعتبار أن وضوح التفسير يتوقف على ذلك، لأنه إذا ذكرت كل آية ويوم نزولها ومناسبة نزولها ثم عقب عليها بالتفسير أو التأويل الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله كان ذلك أوضح، بحيث لو وصلنا هذا القرآن المرتب على طبق مناسبات النزول لكان تفسيره واضحا، بحيث لا وجود حينئذ لإجمال أو إبهام، لأن كل آية مرقمة بوقت نزولها ومعها تفسيرها أو تأويلها، فلا يبقى أي شبهة أو إجمال في فهم القرآن. فالذي دعاه لأن يرتب القرآن على طبق مناسبات النزول هو هذا، لكي يكون تفسيره أو تأويله لمن وصل إليه واضحا لا شبهة فيه. وهذا ما ذكره الزركشي في علوم القرآن الجزء الأول صفحة 237، والبغوي في شرح السنة الجزء الرابع صفحة 523. فإن ما ذكرا هذان يؤيد بالنتيجة ما ذهب إليه السيد الخوئي وأمثاله. قال الزركشي: وترتيب النزول منه، يعني من الإمام علي، يختلف عن ترتيب التلاوة، يعني القرآن المتلو غير القرآن المفسر الذي جمعه الإمام أمير المؤمنين. وقال البغوي: ولا يستبعد أن يكون لكتابة المنزل نسختان لا يختلفان اختلاف التضاد، وكلاهما كلام الله. غاية ما في الأمر هذا على طبق ما كان شائعا في زمن النبي، وذاك على طبق مناسبات النزول. زين، ويؤيد ذلك ما في مصابيح الأسرار للشهرستاني الجزء الأول صفحة 11 عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هذه آية. شنو ابن عباس قال؟ إنه كان في هذه السورة لما نزلت أسماء 70 نقرأ من المنافقين، 70 نفرا من المنافقين نزلت أسماؤهم مع هذه الآية وفي هذه السورة، وكنا نعرفهم بأعيانهم وأسمائهم وأسماء آبائهم. هذا يؤكد أن مناسبة الحدث وهي نزول الآية في المنافقين قرنت المناسبة بالتفسير وذكر الأسماء، وهذا ما كان موجودا عند الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأيضا لاحظوا هذه الرواية الشريفة التي ذكرها صاحب الكافي وصاحب الاحتجاج عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أما والله لو قرئ القرآن كما أنزل، يعني على حسب مناسبات النزول، لألفيتمونا فيه مسمين، يعني لألفيتم أسماءنا، لألفيتمونا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا موسى وعيسى وإبراهيم ونوح. وقال عليه السلام: نزل القرآن 4/4، ربع فينا وربع في عدونا وربع قصص وأمثال وربع قضايا وأحكام، ولنا أهل البيت فضائل القرآن. وهناك رواية صحيحة أيضا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي يحيى، عن الإصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين عليا عليه السلام يقول: نزل القرآن أثلاثا، ثلثا فينا وثلثا في عدونا وثلثا فرائض وأحكام وإلى غير ذلك. هذا كله ناظر إلى قرن القرآن المنزل بتفسيره وتأويله. زين. ومما يظهر أن القرآن الذي جاء به الإمام علي عليه السلام إلى القوم فلم يقبلوه، لأن الرواية تقول لم يقبلوه، طيب إذا هو موافق لهم من حيث الترتيب لماذا لم يقبلوه؟ إذا كان القرآن الذي جمعه الإمام أمير المؤمنين هو قرآن التلاوة وهو موافق للترتيب ما هو بين أيدي المسلمين، فلماذا لم يقبلوه؟ ظاهر رواية أنه قرآن التفسير والتأويل، فالذي لم يقبلوه من هو قرن الآية بتفسيرها وتأويلها، لأن فيها ظهور أسماء المنافقين وظهور أسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلاحظوا ما رواه صاحب الكافي الشيخ الكليني في الجزء الثالث صفحة 633 حديث 33: ما محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس، يعني على الترتيب موجود بين الناس، اقرأ بهذا الترتيب حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله. قرأ هو كتاب الله نفسه بس نحو القراءة اختلف، قرأ كتاب الله عز وجل على حده، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال أخرجه علي إلى الناس. الإمام يذكر الحادثة، أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه وقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله، وقد جمعته من اللوحين. فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه. فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم أن ترى هذا قرآن على طبق النزول فيه التفسير والتأويل، يبقى هذا القرآن الذي بين أيديكم حجة لأنه قرآن التلاوة، لكن هذا القرآن الثاني تحتاجون إليه حتى يعرف تفسيره وتأويله، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة، أن الإمام علي عليه السلام كما جمع القرآن جمع تفسير وتأويل فإنه أمضى القرآن الموجود بين أيدي المسلمين من حيث الترتيب والتلاوة، ويدل على ذلك ما ذكره صاحب كتاب السبعة في القراءات، السبعة في القراءات الذي قام بانتخابه ابن مجاهد، ذكر عندما تعرض للقراء السبعة قال أربعة منهم ترجع قراءتهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذا القراءة الموجودة من هؤلاء الأربعة هي قراءة لهذا القرآن الموجود بين أيدينا، أربعة من هؤلاء القراء للقرآن الموجود بين أيدينا بالترتيب الموجود بين أيدينا، أربعة منهم ترجع قراءتهم للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. إذن هذا معنى أن الإمام علي أمضى القرآن الموجود وهو قرآن التلاوة بالترتيب الموجود، ولذلك أثرت هذه القراءات الأربع عنه صلوات الله وسلامه عليه وآله. ومما يدل على ذلك ما ذكر في تاريخ البخاري الجزء الثامن صفحة 165 قول ابن عباس عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله اقرأوا بقراءة علي بن أبي طالب، يقول للمسلمين اقرأوا بقراءة علي بن أبي طالب، هذا معناه أنه كان للإمام علي قراءة معروفة بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لما أمر بالقراءة على طبق قراءة علي بن أبي طالب. وحيث إن القرآن كما ذكرنا في الروايات السابقة جمع في عهد النبي وكان واضحا وشائعا، فهذا يعني أن قرآن التلاوة مما أمضاه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. الأمر الرابع مما يؤكد صحة ترتيب القرآن الموجود بين أيدينا
قول المقري في كتابه اختلاف المصاحف، وقول السيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود صفحة 278. لاحظوا ما قال هذان في حق القرآن الذي قام الإمام علي عليه السلام بجمعه. نعم، قال: ذكر كتاب، ذكر محمد بن منصور المقري في كتابه اختلاف المصاحف إن القرآن جمعه على عهد أبي بكر زيد بن ثابت، وخالفه في ذلك أبي وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، ثم أعاد، لاحظوا هذه نقطة مهمة، ثم أعاد عثمان جمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب. يعني أن القرآن الذي جمعه عثمان كان تحت نظر الإمام علي عليه السلام، ومن الواضح أن الذي جمعه عثمان وأحرق بقية المصاحف هو هذا القرآن الذي موجود بين أيدينا، ولذلك اشتهر عندهم المصحف العثماني نسبة إلى عثمان. ثم أعاد عثمان جمع المصاحف برأي مولانا علي بن أبي طالب، وأخذ عثمان مصحف أبي وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وحذفها، يعني اقتصر على المصحف الذي كان برأي الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذا ما ذكره السيد ابن طاووس أيضا في سعد السعود صفحة 278 أن عثمان جمع القرآن وفق مصحف الإمام علي بن أبي طالب. هذا كله يؤكد لنا أن ما قام به القرآن، أن ما قام به الإمام علي جمعين، جمع تلاوة وهو الذي أمضى به جمع عثمان، وجمع التفسير وهو الذي احتج به على القوم فلن يقبلوه، وكان على طبق مناسبات النزول. ويؤكد ذلك قول الإمام لطلحة في الاحتجاج صفحة 66، الجزء الأول من الاحتجاج صفحة 66. لاحظوا احتجاج الإمام عليه السلام على طلحة، بلي عفوا الجزء الأول صفحة 154. ثم أقبل علي عليه السلام فقال: اتق الله يا طلحة، وأنت يا زبير. حتى الزبير ذاك الوقت، الزبير كان من أهل البيت، يعني من القريبين من أهل البيت. اتق الله يا طلحة، وأنت يا زبير، وأنت يا سعد، وأنت يا ابن عوف، اتقوا الله وآثروا رضاه واختاروا ما عنده، ولا تخافوا في الله لومة لائم. ثم قال طلحة: لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن، ألا تظهره للناس؟ القرآن الموجود عندك لماذا لا تظهره للناس؟ فقال يا طلحة: عمدا كففت عن جوابك، فأخبرني عما كتب عمر وعثمان، قرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ يعني الموجود بين أيديكم قرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة. هذا يعني أن القرآن بترتيبه كان
ممضى من قبله عليه السلام، وإلا كيف يكون سببا للدخول في الجنة والنجاة من النار؟ فإن فيه حجتنا، يعني حتى القرآن الموجود فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. قال طلحة: حسبي، أما إذا كان قرآنا فحسبي. ثم قال طلحة: فأخبرني عما في يدك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام، إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ فقال: إن الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أدفعه إليه وصي وأولى الناس بعدي بالناس ابني الحسن، ثم يدفعه ابني الحسن إلى ابني الحسين، ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين، حتى يرد آخرهم حوضه هم مع القرآن لا يفارقونه، والقرآن معهم لا يفارقهم. ثم ذكر أمورا غيبية أخرى.
وهذا ما يؤكده، يعني النتيجة التي وصلنا إليها، وهي أن ما قام الإمام علي بجمعه واحتج به على القوم كان جمع تفسير ذكره الألوسي في روح المعاني، وسيد الخوئي وسيد صاحب الميزان. قرأ لكم عباراتهم وننهي المطلب. نعم. قال الألوسي في روح المعاني، الجزء الأول صفحة 23: وقيل كان جمعا، يعني يقصد تعبان شيخنا، وقيل كان جمعا بصورة أخرى لغرض آخر، يعني أن ما قام به الإمام علي جمعا بصورة أخرى بغرض آخر، ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب علم. وذكر سيدنا الخوئي قدس سره في البيان صفحة 223، قال: إن وجود مصحف لأمير المؤمنين علي عليه السلام يغاير القرآن الموجود في الترتيب مما لا ينبغي الشك فيه، كما أن اشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست من القرآن الموجود، وإن كان صحيحاً اشتمل على زيادات، إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات من القرآن، يعني من التنزيل. وقال السيد الطباطبائي في الميزان الجزء 12 صفحة 108: وكذا الروايات الواردة عن أمير المؤمنين وسائر الأئمة من ذريته في أن ما بأيدي الناس قرآن نازل من عند الله، وإن كان غير ما ألفه علي عليه السلام من المصحف، ولم يشركوه في التأليف في زمن أبي بكر ولا في زمن عثمان. ومن هذا الباب قولهم لشيعتهم: اقرأوا كما يقرأ الناس. بل قال الشيخ المفيد أيضا عليه الرحمة في أوائل المقالات صفحة 351، قال جماعة من أهل الإمامة عن القرآن الذي في يد الإمام علي إنه لم ينقص من كلمة ولا آية ولا من سورة، ولكن حذف أو حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين. يعني القرآن الموجود ليس ناقص عما عند أمير المؤمنين، لا كلمة ولا آية ولا سورة، ولكن حذف منه ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة شنو؟ تنزيله. ولذلك ذكر ابن سيرين وغيره أنه كانوا يتمنون الوصول إلى مصحف أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال ابن سيرين: فطلبت ما ألف، سعيت وين حصل مصحف أمير المؤمنين، فطلبت ما ألف أعياني ولم أقدر عليه، ولو أصبته كان فيه علم كثير
وذكر محمد بن جزي الكلبي في قوله: لو وجد مصحفه لكان فيه علم كثير. ارجع إلى التسهيل لعلوم التنزيل الجزء الأول صفحة 4. والحمد لله رب العالمين.